موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الرد على الأريوسيين، المقالة الثالثة، الجزء الثاني.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الرد على الأريوسيين، المقالة الثالثة، الجزء الثاني. في هذا الجزء يا إخوة وأخوات أريد أن أتوقف عن نقطة فاصلة بين الأريوسية وبين الأرثوذكسية المسيحية، وهي الطبيعة والنعمة. القديس أثناسيوس في الفقرة 18 و19 و20 و21 يعطي لنا لمسة لاهوتية جديرة جدا بالفحص، خصوصا ونحن قد دخلنا في جدل شبه أريوسي في الربع الأخير من هذا القرن. ما هي علاقة الطبيعة بالنعمة؟ يعني من الكلمتين نفسهم، كلمة طبيعة تعني ما هو كائن، وكلمة نعمة تعني ما يعطى، ما يوهب. فبالتالي الكلمتين أو اللفظين بيفصلوا بين حقيقتين ثابتتين لا يمكن أن يتغيروا. ما هو كائن وهو الله، يعطي ما هو مخلوق ويهب، وهذا هو مضمون كلمة نعمة، يهب ما هو محتاج إلى هذه الهبة وهو الإنسان. ما الذي كان يحتاج إلى إصلاح وتجديد؟ وما الذي كان في أشد الحاجة إلى النعمة؟ ليس الله وإنما الإنسان. وعندما نقول أيها الإخوة والأخوات أننا ننال نعمة الشركة في الطبيعة الإلهية ونصير واحدا كما أن الآب والابن واحد، فهذا لا يعني أن ما هو خلق من العدم ينتقل كيانيا ليصبح غير مخلوق. القديس أثناسيوس يؤكد في أكثر من عبارة بأن هذا غير ممكن، لا يمكن أن نصير مساويين لله، ولا بأن نصير صنعي خيرات بالطبيعة بالحقيقة، لأن صنع الخير في ذاته ليس من أنفسنا بل هو من الله. دي جت في الفقرة 19. فقرة 20: ونحن به نصير أبناء بالتبني وبالنعمة، مشتركين في روحه، لأنه مكتوب: وأما كل الذين قبلوه وأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. هو الحق أي الرب، أما نحن فبالتمثل به نصير فاضلين وأبناء. إيه النقطة الفارقة أو العلامة الفارقة التي تميز بين ما هو كائن بالطبيعة وبين ما هو أعطي بالنعمة؟ أولا الخلق من العدم، الله غير مخلوق، ولكن الذي خلق في تجسد الكلمة هو الطبيعة الإنسانية التي أخذها من القديسة مريم، فهذه لم يكن لها وجود أبدي أزلي، لأنها كونت عندما سمعت القديسة مريم البشارة من الملاك جبرائيل، وعندما حل عليها الروح القدس لكي يكون طبيعة إنسانية مخلوقة من القديسة مريم، وبالتالي فهي طبيعة مخلوقة من العدم. فأصبح لدينا هنا الإنسانية الجديدة. يعني أنا لما بسمع في القداس في عيد الميلاد بالذات السلام لبيت لحم مدينة الأنبياء، مدينة الأنبياء تعبير قبطي جدير باسم المدينة وجيد جدا. وبعدين خد لبالك انت بتقول هذا الكلام وانت واقف في الإسكندرية او في أسوان او في بلاد المهجر، فما بتديش السلام لبيت لحم اللي هي المدينة الموجودة في فلسطين التي الآن هي تحت الاحتلال الإسرائيلي، وإنما نحن نعطي السلام للمكان الذي كونت فيه الطبيعة الإنسانية الجديدة، آدم الجديد أو آدم الثاني. فالمسيح يسوع هو إله أخذ طبيعة مخلوقة وهي الإنسان، ولذلك الاضطراب والفوضى الفكرية التي نراها في مدارس الهرطقات هي أنها لا تستطيع أن تميز بين ما هو إلهي وبين ما هو مخلوق أو إنساني في يسوع المسيح. آية التجسد هي تحول ذلك المخلوق من العدم الذي وجد أساسا له في الروح القدس، والذي كونه الروح لكي يصبح الإنسان الجديد الذي يوصف في كلمات القديس بولس بأنه الرب من السماء في كورنثوس الأولى أصحاح 15. فالطبيعة التي تحتاج إلى التجديد ليست ألوهية الرب، وإنما هي الإنسانية التي أخذها من القديسة مريم، والتي كان يجب أن تتغير وتصبح طبيعة جديدة غير قابلة للموت، غير قابلة للفساد، وعلى علاقة كاملة باللاهوت. في المسيح الناسوت متحد باللاهوت اتحادا أقنوميا وليس اتحاد نعمة. اتحاد النعمة خاص بنا نحن، لأن المسيح يسوع ربنا حل في جسده ملء اللاهوت. ولذلك يقول القديس أثناسيوس في الفقرة 31: لأن اللاهوت كان في الجسد، ولأن الجسد كان جسد الله. ولذلك فقد شفى الضعفات الإنسانية التي هي ضعفاتنا نحن وليست ضعفاتنا هو. كانت هذه الضعفات في الجسد في الناسوت، وهو يفعل ذلك كما يقول أثناسيوس العظيم لأنه حمل ضعفاتنا واحتمل هو نفسه خطايانا لكي يتضح أنه قد صار إنسانا لأجلنا، وأن الجسد حمل الضعفات هو جسده الخاص، بينما هو نفسه لم يصب الضرر أبدا بحمله خطايانا في جسدية على الخشبة كما قال بطرس في الرسالة الأولى صحيح 2 عدد 24: فإننا نحن البشر قد افتدينا من أوجاعنا وامتلأنا ببر الكلمة. واضح هنا إن ما هو في حاجة إلى النعمة هو الإنسان. خذوا بالكم يا إخوة من نقطة هامة جدا، حط جدا من المكان اللي انت قاعد فيه لحد الأمبرويس، حط خطوط. يعني احنا يا أحبائي لا نتكلم عن رسالة عقلية لفظية خطابية تعطى بالكلام، وإنما نحن نتكلم عن تغيير كياني. النعمة ليست لفظا فقط، ولكنها حقيقة تغير الكيان الإنساني، وهذا التغيير لا يأتي من قدرة مخلوقة وإنما يأتي من القدرة الخالقة. ولذلك أقول أقديس أثناسيوس في 33 المقالة الثالثة: لأنه لو كانت أعمال ألوهية الكلمة لم تحدث بالجسد زي القيامة من الأموات لما كان الإنسان قد تأله. تعبير جايب صداع لبعض الناس. وأيضا لو أن الضعفات الخاصة بالجسد لم تنسب للكلمة لما كان الإنسان قد تحرر منها تماما وظلت الخطية وظل الفساد باقيان في الإنسان كما هو الحال مع الإنسانية قبل التجسد. هنا الجديد هو ما حدث للإنسانية، أي إنسانية الله الكلمة نفسه، أن الخالق يأخذ الطبيعة المخلوقة لكي يحولها في كيانه الإلهي إلى طبيعة غير فاسدة. وهل في هنا مثل بيقدم القديس أثناسيوس في الفقرة 33؟ وخل بالك من الكلام، في ناس قد تقدسوا وتطهروا من كل خطية مثل أرمية الذي تقدس من الرحم، أرمية 1:5، ويوحنا الذي وهو لا زال جنينا في باف البطن ارتقب بابتهاج عند سماع صوت مريم والدة الإله، لوقا 1:44. شوف في تقديس، ومع ذلك فقد ملك الموت من آدم إلى موسى اللي هي فترة ما قبل الشريعة، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبة عبد آدم، يعني اللي مشتركوش مع آدم في خطيته. طب والنتيجة دي في رومية 5:14، النتيجة ايه؟ يعني دول تقدسوا زي أرمية وزي يوحنا، لكن ظل البشر مائتين وقابلين الفساد كما كانوا ومعرضين للأوجاع الخاصة بطبيعتهم. يعني رغم التقديس إلا أن فيه هنا شيء مهم، وهو عدم الموت، الخلود. وأما الآن فقد صار الكلمة إنسانا وجعل الأمور الخاصة بالجسد خاصة به، فلم تعد تلك الأمور تمسك بالجسد بسبب الكلمة الذي جاء في الجسد. يعني مفيش الضعفات القديمة اللي كانت تستعبد الطبيعة الإنسانية لم تستطع أن تبقى الجسد مستعبدا بسبب تجسد الكلمة، لأن التحرر بدأ في يسوع المسيح في طبيعته. والفقر اللي جاية دي فقر مهمة جدا، لأن هذه الأوجاع قد انهزمت بواسطة الله الكلمة. ومن ذلك الحين فصاعدا لم يبقى الناس بعض خطاة وأمواتا بحسب أوجاعهم، بل قد قاموا بقوة الكلمة وصاروا غير مائتين وغير فاسدين وخالدين دائما. يعني في هنا التحول الذي حدث في النسود. وبيجي القديس أثناسيوس العظيم في نفس الفقرة 33 بفسر الكلام بتاعه: ولد بالجسد من مريم ولادة الإله، ولذلك يقال أن الكلمة نفسه قد ولد، رغم أنه هو الذي يعطي بداية الوجود للكائنات الأخرى، ولكنه ولد. ودي العبارة اللي تهمني أوي أوي أوي، لكي ينقل بداية تكويننا إلى ذاته. يبقى أنا وأنا بتكون في بطن الأم عن طريق التناسل الطبيعي البيولوجي من الأب والأم، ينقل هذا التكوين من التناسل الطبيعي إلى الميلاد الجديد، لكي ينقل بداية تكويننا إلى ذاته، ولكي لا نرجع فيما بعد كمجرد تراب إلى تراب. لأن أنا لو احتفظت بكياني اللي خدته من أبوي وأمي سأعود إلى التراب، ولكن بشركتنا بالكلمة من الذي من السماء فإننا نحمل إلى السماء بواسطتي. والنون هي على الإنسانية، فإنه بطريقة مماثلة زي ما حدث في تحول نسوته قد نقل إلى ذاته أوجاع الجسد لكي يكون لنا شركة في الحياة الأبدية، ليس كبشر فيما بعد، بل أيضا لأننا قد صرنا مخصصين أو ميراثا للكلمة، لأننا لا نموت بعد بحسب بدايتنا الأولى في آدم، بل بسبب أن بدايتنا وكل ضعفات الجسد قد انتقلت إلى الكلمة. هذه عظمة التجسد، أنه يأخذ الطبيعة الإنسانية الفاسدة والمائتة ويحولها في كيانه إلى طبيعة غير فاسدة وخالدة. ولذلك يقول أثناسيوس العظيم: فنحن نقوم من الأرض، إذ أن لعنة الخطية قد ابطلت بسبب ذلك الذي هو كائن فينا. السلام. صدقونا يا إخوة، إحنا محتاجين نقرأ مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وعشرة ومية ومئتين وألف كتابات أثناسيوس، علشان الفكر الدقيق السليم يطرد فكر العصر الوسيط الذي استعبد العقول والقلوب في عصرنا الحديث. يعني أقول لك إذ أن لعنة الخطية قد ابطلت بسبب ذاك الذي هو كائن فينا والذي قد صار لعنة لأجلنا، وما نحن كنا من الأرض وفي آدم نموت، لكننا الآن نولد من فوق من الماء والروح، فإننا في المسيح نحيا جميعا، فلا يعود الجسد فيما بعد أرضيا. العبارة اللي جاية دي مثيرة جدا في الترجمة. ترجمة الإخوة في مركز الآباء واعتقدنا بتاع الدكتور نصر عبد الشهيد، فلا يعود الجسد من بعد أرضيا بل يصير إلهيا كالكلمة، وذلك بسبب كلمة الله الذي لأجلنا صار جسدا. هو الحقيقة بل يصير إلهيا كالكلمة. كلمة إلهيا دي ما جاتش في النص اليوناني، وإنما يصير مثل جسد الكلمة، لأن جسد الكلمة صار جسد اللوغوس، فيأخذ من صفات اللوغوس الحياة الأبدية وعدم الموت والميراث الأبدي، فيصبح مثل جسد الكلمة. طبعا أنا الكلمة اليوناني هنا بعمل لها شرح، لكن بل يصير إلهيا كالكلمة مش غلط، كويسة، وذلك بسبب الكلمة الله الذي لأجلنا قد صار جسدا. عمنا فقرة 34 من المقالة الثالثة، ودي بتبين الفرق بين الطبيعة وبين النعمة. إن طبيعة الكلمة غير قابلة للتألم، ولكن الضعفات والألم نسبت إلى إنسانيته، لأنه كان يجوع ويعطش ويتعب، وأنه لا يعرف، وأنه ينام ويبكي ويسأل، وأنه ولد، وأنه يريد أن يتجنب الكأس. عموما أن يحتمل كل ما يخص في الجسد. طب ليه؟ وعندما قال إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، وعندما يقال أنه ضرب وأنه اعتقل أو أخذ وأنه تألم، فكل هذه الأمور خاصة بالجسد. طب ليه؟ سبب هي هذه لم تؤذي اللاهوت، وإنما هو قد قبلها لكي يوقفها ويلاشيها، فإن آلام البشر تتغير وتتلاشى في ذلك الذي هو غير متألم. وحينئذ يصير البشر أنفسهم غير متألمين وأحرارا من هذه الأوجاع للأبد، كما علم يوحنا قائلا: وتعلمون أن ذاك قد أزر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية. ويرجع للاعتراض الأريوسي: كيف يقوم جسد المسيح وهو بالطبيعة مائت؟ وإن قام فلماذا لا يجوع ويعطش ويتألم ويظل مائتا؟ ويجيب العظيم أثناسيوس، أنا بنتكلم على الفقرة 34، ويضع ردا بالنيابة عن جسد المسيح فيقول، ودي من أعظم العبارات الخاصة بالتجسد، أقوى بكثير مما جاء في تجسد الكلمة، لأن القديس أثناسيوس عندما كتب تجسد الكلمة لم تكن هناك الأريوسية، وهي طبعا الهرطقات بتساعد على تحديد الفكر خد بالك دي عبارات بيكتبها أثناسيوس العظيم كما لو كان الجسد جسد المسيح بيتكلم. أنا من التراب وبحسب الطبيعة مائت، ولكن فيما بعد قد صرت جسد الكلمة وقد حمل أوجاعي، ومع أنه هو نفسه غير متألم هكذا صرت أنا حرا من هذه الأوجاع، ولم أعد بعد مستعبدا لها لأن الرب قد حررني منها. لأنك إن كنت تعترض على تحرري من ذلك الفساد الذي هو من طبيعتي فانتبه، إنك بهذا تعترض على أن كلمة الله قد أخذ صورة العبد الخاصة بي، لأنه كما أن الرب بلبسه الجسد قد صار إنسانا هكذا نحن البشر، فإننا نتأله بالكلمة باتحادنا به بواسطة جسده، ولهذا فنحن نرث الحياة الأبدية. أنا أعتقد يا إخوة إن هذا الكلام ينهي كل الجدل العقيم، طبعا حسب إحساسي وحسب فكري المتفائل يعني اللي بيتقال على موضوع الشركة في الطبيعة الإلهية. ولكن هتلاقي واحد يطلع يقول لك فلان بيقول وعلان بيقول، أنا ماليش دعوة بما يقول هذا أو ذاك، لي دعوة بالثلاث نقاط أساسية ذكرناهم في هذه العجالة الموجزة، ويجب أن نتوقف أمام هذه النقاط الثلاثة في إيجاز، ولكن في وضوح على قدر ما تحتمل اللغة الإنسانية. خليكم معايا إخوة وفكروا معايا على مهلكم. النقطة الأولى أن النعمة تعطى عن احتياج، والاحتياج هو غياب الحياة والخلود والشركة، الحياة الخلود الشركة، الحياة لأن في موت، الخلود لأن في فساد، الشركة لأن الإنسان فقد الشركة مع الله. فمن الضروري إن أنا أستعيد الحياة والخلود والشركة علشان يبقى لي حياة أبدية، عشان يبقى لي حياة أبدية غير فاسدة. واحنا بنتكلم حياة الأبدية بنفكر في الروح، وده صحيح، انما ده نص العطية، النص الآخر هو الجسد. فالحياة والخلود بعدم الفساد، لكن لو أنا أخذت حياة وأخذت خلود في عدم فساد، وليست هذه هي شركتي في الله، تسقط كل هذه العطايا. ليه؟ دي بتوصلني للنقطة الثانية، إن في الحقيقة إحنا ما عرفش إزاي دخل في التفكير بتاعنا إن في شيء ممكن اسمه التجديد أو الولادة التانية أو المعرفة الإلهية أو التبني يمكن أن يوجد فينا بدون الله. ما عرفش دي جت إزاي، يعني أنا بسمعها من إخوة كثيرين وعن طريق الإيميل وعن طريق أكثر من مصدر، فبقول له، قلت لواحد من الإخوة بس من 3 أيام في التليفون كان بيكلمني من مصر، وأنا الحقيقة ما بردش على المكالمات الخارجية عشان في بعض الناس يعني عندهم مزاج إن يرفع التليفون ويشتمني بتحريض من بعض الأساقفة. فبقول له يعني أنت البنومة دي حاجة بتشتريها من السوبر ماركت؟ قال لي لا. قلت له البنوة دي يمكن أن تنشأ فيك أنت؟ قلت له حتى بالإنجليزي سيلف ميد، يعني أنت اللي عملتها؟ فسكت. قلت له يعني أنا أقول لربنا أنا هعمل نفسي ابن ليك وتبقى دي تبني؟ قال لي لا. قلت له طيب، فإذن كيف يمكن أن تكون أنت ابنا أبديا لله دون أن تكون لك شركة مع الله؟ يرجع الأخ يلف في الكلام ويقول لي أصل الله لا يسكن فينا ولا يعمل فينا بسبب الخطية. قلت له خلاص الإنجيل انتهى وما عنديش كلام أقوله لك، لأن الإنجيل هو كيف جاء الله لكي يخلص الخطاة، ده هو البشارة المفرحة. فما فيش شيء ممكن يغير الإنسان أو يبقى في الإنسان ما لم يكن آتيا من الله الكلمة. والنقطة الثالثة والأخيرة يا إخوة، إن هذا التغيير هو تغيير يؤدي إلى تحول الإنسان المخلوق من العدم لكي يكون مثل طبيعة المسيح الإنسانية التي تجددت وتمجدت بغنى اللاهوت والتي تجلت على الجبل والتي صارت في عدم فساد والتي غلبت الموت والتي تجلس عن يمين الآب في الأعالي. هذه الطبيعة الإنسانية يا أحبائي هي الأيقونة والمثال الذي يستعلن فيه تجديد الإنسان. يعني ما حدث لنسوت المسيح يجب أن يحدث فيه، والتغيير الذي حدث لنسوت المسيح يجب أن يحدث في طبيعة الإنسانية، وهذا هو عمل النعمة الإلهية. تغيير كيان، مش كلام بيتقال، مش خطاب، مش كلام بيتقال وكلام إحنا بنقوله يعني بنطرح برنامج، يعني لا مفيش برنامج، ده في تغيير خاص بالطبيعة الإنسانية. وأنا لذلك أنا بحب المقالة الثالثة لأنها في حقيقة الأمر هي القوة التي تستطيع أن تعيد الإنسان إلى الشركة الإلهية. نكمل الكلام على أثناسيوس في فقرة 38-39 بيقول قديس أثناسيوس إن الإبن أخذ سلطان من الآب، صحيح، ولكن أخذ السلطان لكي يملك هذه العطية لنفسه ولكي ينقل هذه العطية إلى البشر. هذا السلطان كان له دائما كإله. خد بالك من كلام، يقول مجدني وهو الذي يمجد الآخرين لكي يظهر أن له جسدا يحتاج إلى هذا المجد. إذ أنه باتخاذ الجسد صار إنسانا، فحينما ينال الجسد هذا المجد يقال أنه هو نفسه قد أخذ هذا المجد، لأن الجسد هو الذي نال المجد. وفي فقرة 39 أثناسيوس بيقول إن الكلمة لا يمكن أن يفصل عن الله الآب لأنه كامل. وفي كده لمسة لاهوتية عذبة وحلوة أشهى من العسل. ليه؟ لان احنا اخوة لما بنتكلم عن التغيير والتجديد في الكيان، وان ده حصل في كيان الابن المتجسد وحصل في الجسد مش في اللاهوت، لا يجب ان ننسى ان هذا التحول الكياني كان يتم بإلوهية الرب، لأنه تحول داخلي يحدث نتيجة اتحاد الجسد بالطبيعة الإنسانية. وهنا في تشبيه عند القديس كيرلس لم يرد عند القديس أثناسيوس، ولكنه تشبيه جيد، إن الحديد عندما اتحد بالنار يكتسب طبيعة النار ويحرق، وتبص للحديد تجد ان الطبيعة الكثيفة بتاعته السودة اتغيرت، اصبحت الطبيعة بتلمع، ومع ذلك يظل الحديد حديد. لو اتباعد عن النار يبرد ويرجع للطبيعة الاولى. اللي احنا بنتكلم عنها هنا قلنا الحياة الخلود الشركة، الشركة هي التي تبقي على الإنسانية في النعمة. ولذلك أثناسيوس بيقول إذا فصلنا الكلمة عن الآب وجعلنا الكلمة كإله، هو المحتاج إلى المجد، هو المحتاج لعدم التألم وباقي الاحتياجات الأخرى، ودي العبارة المهمة، فإننا بهذا ننزع النعمة عن الطبيعة البشرية. ليه؟ لأن يبقى التغيير فقد مصدره وجذره وينبوعه الآتي من لاهوت الله الكلمة. لأنه لو كان الكلمة نفسه باعتبار الكلمة قد أخذ وتمجد لأجل نفسه، يعني هو الذي قدس وأقيم ثانية، فأي رجاء يكون للبشر عندئذ؟ لأنهم كانوا سيظلون كما كانوا عرايا وتعساء ومائتين، وليس لهم أي انتفاع إطلاقا من التغير الذي حدث لله الكلمة في جسده. هو قد أخذ، لأن الذي ارتقى وارتفع ليس الكلمة وإنما الجسد. هو قد تقدس، لأن الذي تقدس هو الجسد لكي يقدس باقي الطبيعة الإنسانية. فقرة 40، ودي بتبين طبيعة التدبير، إنه أخذ السلطان بعد القيامة كما هو واضح في بشارة الأنجيل، ولكنه أخذ الذي له قبل القيامة. ليه؟ لأنه انتهر الشياطين وأقام الموت وغفر الخطايا، كل دي حصلت قبل الصلب، لأن دي استعلانات ألوهية الله الكلمة. طب وبعدين؟ إنه أخذ وأعطي بسبب التجسد كإنسان، وقام بين الأموات كإنسان، وذلك لكي يصير البشر على الأرض عن طريق شركاء، عن طريقه شركاء للطبيعة الإلهية، ويكون لهم سلطان على الأرواح الشريرة. أعطى السلطان لأنه الإنسانية مجدت فيه. فإحنا هنا لازم إخوة نعرف إن حتى الشركة في الطبيعة الإلهية، وهو تعبير عام يجمع في داخله أكتر من حاجة، أهمها في فقرة 40 التحرر من الفساد، وإن إحنا يعني كبشر لازم يكون واضح في وعينا إن كل الأعمال التي تمت بالجسد هي أعمال إلهية، وكل الأمور البشرية التي تنسب في الإنجيل للمخلص لا ينبغي أن ننسبها إلى ألوهية الكلمة بل إلى ناسوته، لأنه رغم أن الكلمة صار جسدا لكن الجسد له الآلام الخاصة به، ورغم أن الجسد اتحد بالكلمة، وبالك من العبارة اللي جاية فقرة 41، لكن النعمة والقوة هي خاصة بالكلمة. يعني هنا في تأكيد على حاجة الإنسانية إلى ألوهية المخلص. أنا يعني أتمنى أن هذا الكلام يجد له مكانا، وإن إحنا لما بنتكلم على التجسد بنبقى يعني بنتكلم على القوة الإلهية التي كانت في لاهوت الله الكلمة، وإن هو الله الكلمة هو الذي أخذ ذلك الجسد رفعه إلى السماء. وهنا طبعا في التعبير المثير للاهتمام في فقرة 48 إن الجسد الذي أخذه الله الكلمة خلع عنه الموت وتأله. أصل تأله دي بتتقال في القداس الإلهي عندنا، بس طبعا ما حدش واخد باله منها، وانا طبعا بقولها وارجو انها ما تتغيرش، لان بسمع القداسات من بعض الاباء اللي كانوا بيشيلوا عبارات معينه. يعني انا انزعجت كتير جدا انا بسمع قداس في الانترنت في الاعتراف الاخير يقول لك يقطع عنا خلاصا وغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. ده الخلاجي بيقول كده، ودي عبارة ثابتة الخلاجي. فإذا رب الكائن بيقول يعطى عنا خلاصا وحياة أبدية وأسقط كلمة الغفران، استغربت. لكن الغفران بيأتي في الكلام على تأسيس السر المجيد في العلية في أورشليم. دم الذي يسفك عنكم يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوا لذكر. انت عاوز بقى تشيل عبارة جت في الانجيل لوقا بالذات يعني. فبالاستفهام بسأل واحد من المحبين قريب من هذا رب الكاهن، فقال لي ان فيه كلام وصله من الاسقف ان الغفران يعطى في سر الاعتراف ولا يعطى في سر الأفخارستية. أنا قلت له يعني ده تعليم غير معروف في الكنيسة القبطية على وجه الإطلاق، وأنا مش عاوز أرجع للموضوع ده في فترة الأسئلة، وإنما الرب يسوع خلع عنه الموت وتأله. وذلك احنا في القداس ما بنقول قدوس الله قدوس القبر قدوس الحي الذي لا يموت. طب ما احنا هنبقى احياء لا نموت. هو انا بعد اليوم الاخير واخد جسد القيامة هموت؟ ماذا التأله الذي لا يموت والله. ودي بترجعني للنقطة الاولى ان عدم الموت ده طبيعة في الله، انما عدم الموت هو نعمة تعطى لي. طب ايه الفرق بين عدم الموت في الله وعدم الموت في الانسان؟ عجيبة. ده كلام بيتقال والبعض بيسأل عن حسن نية، والبعض بيسأل من أجل الاستفزاز، والبعض بيسأل كما لو كان ده يعني اعتراض رهيب جدا يعجز عنه أكبر اللاهوتيين ولا يمكن رد عليه أبدا. ده كلام وسؤال صادر عن جهل. جهل، وأنا آسف أقول الكلمة دي لكن لازم تتقال. يا سيدي أنا عديم الموت كإنسان، الطبيعة العديمة الموت هي طبيعة إنسانية مخلوقة من العدم، يعطى لها عدم الموت كنعمة ويظل الإنسان مخلوق من العدم. أما عدم الموت فهذه طبيعة إلهية لم يحصل عليها الله من آخر. فتيجي تقول لي طب الفرق بين الاثنين ايه؟ اقول لك يا اخي فرق كبير جدا بين النار المشتعلة التي تملك الحرارة والقدرة في ذاتها وبين الحديد الذي يوضع في هذا النار فيأخذ من النار الحرارة والنور احيانا ويظل حديدا لا ينتقل الى طبيعة النار. مش ممكن. احنا بكده يا اخوة نكون تقريبا وصلنا الى ختام المقالة الثالثة في الرد على الروسيين، وبقية الكلام طبعا اللي احنا محتاجين ندرسه وتتحط في النص المكتوب. وأرجو لكم جميعا عيدا سعيدا وعاما جديدا، وأن يبارك الرب يسوع المسيح في حياتنا، وأن يعطي سلاما لمصر ويحفظنا إلى الأبد لملكوته السماوي، ويبارك كنيستنا بعطية السلام الإلهي له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد أمين. سؤال يجب الإجابة عليه إجابة صريحة كاملة لا تحتمل التأجيل. لقد أخذنا حياة عدم الموت، وكنيستنا تقول في وجهة الراقدين لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. فلماذا لم نأخذ عدم الفساد كاملا؟ جيد جدا. والرد يا أحبائي يأتي من الرسالة إلى روميا الأصحاح الثامن، مش من عندي. والرسول بولس في روميا 8 الأصحاح كله يحرص على أن يقدم الإنجيل بالطريقة الشاملة التي ليس فيها فصل بين الإنسان وبين النظام الكوني. في عدد 20 إذن الخليقة أخضعت للبطل اللي هو الفساد vanity، ليس طوعا يعني هي لم تخضع نفسها بالحرية بل من أجل الذي أخضعها اللي هو آدم، ولكنها فيما هي وقد خضعت لآدم باعتباره تاج الخليقة عندها رجاء. ولذلك في الترجمة العربي بعد ما بيقول ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها بيحط نقطة على رجاء، يعني أخضعت على رجاء إن الخليقة تتحرر، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الأبد. طب ده على الكون سهل يعني. وليس هكذا فقط، مش بس الخليقة والكون، بل نحن أيضا الذين لنا بكورة الروح نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا، ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء. يعني إحنا هنا لازم يكون عندنا وعي إن أنا عشان خاطر أخذ نعمة العدم، العدم فساد بالكامل، أحيا في كون ما فيهش فساد. وأدي لك أمثلة من الواقع، يعني لو اشتريت أكل ما حطيتوش في التلاجة، ها؟ في عندنا هنا في الغرب أطعمة موجودة في علب ومحفوظة بطريقة معينة، لكن لما تفتحها إذا ما حطيتش في التلاجة في خلال 12 ساعة بتفسد. وبعدين أنت كمان إذا ما كنتش تتحرك وتشتغل، الكوليسترول بيرسب على الأوعية الدموية ويجيب جلطة ويجيب مش عارف إيه، وبعدين يجي الروماتيزم. شوفوا يا إخوة، إحنا الأكل اللي إحنا بناكله، الأكل اللي أنت بتاكله ده ما فيهش خلود، ده جاي لأنت بتاكله لأنه مات، سواء بالغلي أو بالذبح أو بالحفظ في العلب أو في الحاجات المحفوظة. فما فيش قوت يعطي الإنسان خلود، لأن القوت أو الطعام جاي من الخليقة التي خضعت للبطل. فلازم يحصل تغيير في النظام الكوني كله، تعتق الخليقة من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله، فيحيا الإنسان في السماء الجديدة والأرض الجديدة التي يسكن فيهم البر. ولذلك هنخلص بالرجاء، لكن الرجاء المنظور ليس رجاء يعني أنت شايفه قدامك، ده مش هو اللي أنت بتترجاه. اللي أنت بتترجاه هو شيء يحدث في المستقبل. احنا خدنا البذرة، والبذرة دي انا تهمني في الكلام عنها ان احنا بنشوف احيانا بعض اجساد القديسين لا تتحلل. احنا خدنا التقليد ده الكنسي من دير الانبابشوي، وبيقولوا واحد شهيد في دمياط، أنا آسف نسيت اسم، جسده لم يرى فسادا. ففي دي عبارة عن حاجات فيها لمسة من لمسات الروح، لكن خد لبالك الجسد الذي لم يرى فسادا وجسد ميت لم يفسد، ولكن ما فيهش حياة، منتظر فداء الجسد في اليوم الأخير. مواصل التحب المسيح يا إخوة، مش حقنة أنا باخدها وهي بتشتغل، لا، ده اتحاد مربوط أو متصل أولا بالنظام الكوني، متصل أولا بالتدبير الإلهي. يعني النظام الكوني إن الله بيغير الكون، بالتدبير الإلهي إن الله رتب في التدبير إن يكون في تغيير لكل الكائنات بعد يوم الدينونة، ومرتبط بالوضع اللي أنا فيه، الوضع الحالي اللي أنا فيه. يعني هل أنت عندك حذاء جزمة يعني طولت في رجليك أكتر من سنة أو سنتين؟ عندك بنطلون مترقعش؟ عندك بدلة ما تهردش؟ عندك بساط صوف ما كلتوش العتة؟ يعني احنا كلنا عايشين في عالم في تحول وفي انحلال وفي فساد، لكن عالم الفساد الذي اخذناه من المسيح هو الرؤية الإلهية للمحبة الإلهية التي تعطي لنا رجاء فيما سيأتي. وده الرد الكتاب الآبائي اللي لازم أنا أتمسك به، لأنه بيعطيني رجاء في الحياة الجديدة. سؤال تاني، هل تجديد الطبيعة الإنسانية أو أي نعمة تؤخذ من الإنسان لها علاقة بالإرادة الإنسانية؟ والجواب بكل تأكيد لا. ليه؟ لأن الإرادة الإنسانية ليست هي مصدر النعمة. يعني بالتعبير البلدي، إيدك اللي بتفتح عشان تاخد بيها رغيف العيش وبتاخده حسنة أو صدقة، ما هيش هي اللي عملت العيش. لا أنت الخباز ولا أنت الفلاح اللي خد القمح والدال وبور الطحين، ولا أنت وبور الطحين اللي طحن، ولا أنت اللي عجنت، ولا أنت اللي خبزت. ده أنت بتمد إيدك لكي تأخذ. لا توجد نعمة إلهية نابعة من الطبيعة الإنسانية. ولذلك أنا أكثر ما يزعجني في تعليم الإخوة الإنجليين أنهم بيعتبروا أن الميلاد الجديد هو قبول الإنسان للمسيح، فبيبقى الميلاد الجديد اللي هو التوبة، يعني قبول الإنسان للمسيح لإعتراف بيه الإيمان به، بيبقى واحد ولد نفسه، واحد خلق نفسه، واحد كون كيانه بنفسه. ودي أنا يعني بتوجعني قوي، لأنها ضد الإنجيل على خط مستقيم. نحن نولد من الله، فيش واحد بيولد نفسه، ونولد من الروح القدس ومن الماء المعمودية، ونتجدد بعمل النعمة الإلهية فينا. وأنا يعني ما يزعجني إن الكلام عن التجديد يقف عند الكف عن الخطية. ما فيش نعمة تأتي من الإرادة الإنسانية. خد بالك من التعبير الإنجليزي بحبه جدا، يقول لك سيلف ميد كريستيان. وده بنقوله للإخوة اللي بنقابلهم هنا عندنا في الخدمة، سيلف ميد كريستيان، يعني هو مسيحي عمل نفسه مسيحي بالإرادة وبالفكر وبالاجتهاد، وليس بواسطة النعمة الإلهية. يعني قبل ما أجي أتكلم معاكم، ودي نقطة تهمني، أنت عارفين طبعا أن الموضوع اللي بيشغل بال الإخوة الإنجليين هو موضوع التبرير بالإيمان. فكان عندي جارة معمدانية، ست طيبة كويسة، ويعني من وقت للتاني بتيجي تتكلم معانا، فأنا أرحب بالحوار. فبقول لها إن المخيف في تعليم الكنيسة المعمدانية إن الإيمان بالمسيح أصبح هو العمل الصالح اللي بيعمله الإنسان. يعني بيعمل عمل صالح نؤمن، بينما الأعمال الصالحة ليست هي الإيمان خالص، ولا حتى ثمرة الإيمان زي ما بتقول المديحة. لا أبدا، العمل الصالح هو تجديد الكيان لأن الله يعمل فيه. فبتقول التبرير، وطلع بالتبرير مش إيماني هو اللي بيبررني. ده أبدا، ده الرسول بولس بيستخدم الفعل في المبني للمجهول، فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. الله يبررني، والإيمان هو الذي يجعلني أأخذ. فالإيمان ليس هو مصدر التبرير، وإنما مصدر التبرير هو الله. فالخلط هنا بين الإرادة كمصدر وبين الله كواهب متعب جدا ويضعف الحياة الروحية. لا يوجد لدي ما يمكن أن أقول أنه من صنع الإرادة. لو عندي شيء من صنع الإرادة الإنسانية فهو خطأ. يعني وشوية الكلام اللي قريتهم في الجامعة. إنما إن كان فيه شيء صالح فهو من الله. له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين.